الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خلاصة رأي صاحب الكفاية في الوجوب التحريري أنه سلخ طلب برزخ بين الوجوب التعييني والاستحباب ويتعلق بكلا الطرفين، إلا أنه لا يمنع من ترك أحدهما إلا إلى غير بدله، وأما إلى بدله فلا يمنع من تركه. نحن وعدنا بأن نسجل بعض الملاحظات على هذه النظرية لصاحب الكفاية. الملاحظة الأولى التي نسجلها على نظريته أن صاحب الكفاية قال بأنه يلزم من وحدة الغرض المترتب على الشيئين وجود جامع حقيقي بينهما يكون هو المؤثر في ترتب الغرض، وبالتالي يكون الأمر متعلقا بهذا الجامع ويكون الوجوب تعيينيا والتخيير عقليا. ولكن نقول بأنه لا يلزم من وحدة الغرض المترتب على شيئين وجود جامع حقيقي بينهما، لأن القاعدة المستدل بها على ذلك هي قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد. وهذه القاعدة يا إخوان على تقدير تسليمها تختص بالواحد الشخصي اللي هو الذات الإلهية المقدسة، وأما الواحد النوعي على تقدير تسليمها فلا يمتنع صدوره من متعدد. فالحرارة مثلا واحدة بالنوع، وهي تصدر عن النار وعن الحركة، مع أنه لا جامعة حقيقية بين النار والحركة، إذ النار جوهر قائم بذاته والحركة عرض قائم بغيره. والأغراض المترتبة على متعلقات الأحكام من هذا القبيل، يعني هي واحدة بالنوع، فلا يمتنع قيام الغرض الواحد بشيئين متباينين بما هما متباينان ومن دون وجود جهة ذاتية جامعة بينهما، وعليه يكون التخيير شرعيا حتى في مورد وحدة الغرض، وذلك لأن هذا الغرض الواحد مما يترتب على شيئين متغايرين متباينين بما هما متغايران متباينان، فيتحتم على المولى الحكيم التخيير بينهما ولا ينحصر مورد التخيير الشرعي بصورة تعدد الغرض كما ذكره صاحب الكفاية. هذا فيما يرجع إلى مورد التخيير الشرعي، يعني ملاحظتنا الأولى على نظرية صاحب الكفاية ترجع إلى مورد التخيير الشرعي، حيث حصر مورد التخيير الشرعي بمورد تعدد الغرض مع عدم إمكان استيفاء الغرضين. ونحن قلنا بأنه يمكن أن يكون التخيير شرعيا في مورد وحدة الغرض، لأن وحدة الغرض لا تكشف عن وجود جامع حقيقي بين الشيئين، هو متعلق للطلب. هذه الملاحظة الأولى. وأما الملاحظة الثانية فهي ترجع إلى ما التزم به صاحب الكفاية من حقيقة التخيير، من حقيقة الوجوب التخييري، فإنه التزم بأن حقيقة الوجوب التخييري أنه سلخ طلب برزخ ما بين الوجوب والاستحباب، ونحن نقول بأنه لا نعقل طلبا وإرادة برزخا بين الوجوب والاستحباب، وذلك لأن التقابل بين الوجوب والاستحباب تقابل ماذا؟ تقابل النقيضين بنحو لا يمكن أن يوجد برزخ بينهما، ولا يمكن أن توجد حالة هي وسط بين الحالتين كما زعمه صاحب الكفاية. لماذا؟ أو حتى نكون أدق، يعني مو النقيضين الضدان، لأنهما أمران وجوديان، الضدان اللذان لا يمكن أن يكون ماذا؟ هناك برزخ بينهما، يعني ليس لهما ثالث، ليس لهما ثالث فلا يجتمعان ولا يرتفعان. الواجب في ذلك أيها الإخوة أن الوجوب هو الطلب الذي يكون أكيدا وشديدا إلى درجة تمنع من الترك عقلا، فإذا وصل الطلب إلى هذه الدرجة من الشدة التي تمنع من الطلب عقلا فهو طلب وجوبي، وإذا لم يصل إلى هذه الدرجة الشديدة التي تمنع من الطلب من الترك عقلا فهو طلب استحبابي. وأما أنه هناك درجة من الطلب لا هي شديدة بحيث تمنع من الترك مطلقة ولا هي ضعيفة بحيث لا تمنع من الترك مطلقة، فهذه دعوة عهدتها على مدعيها، ونحن ندعي أننا لا نعقل مثل هذا النوع من الطلب الذي يكون برزخا بين الوجوب والاستحباب. هذا فيما يرجع إلى مناقشتنا لنظرية صاحب الكفاية في الوجوب التخييري والتي وعدناكم بها بالأمس. الآن ننتقل إلى تطبيق المتن. قال: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، لأنه يا أخوان التخيير لا ينحصر بأن يكون تخييرا بين طرفين، قد يكون التخيير بين أطراف متعددة، ولكن الكلام في التخيير بين طرفين وبين أطراف متعددة واحد. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير. وجوب كل واحد على التخيير، هذا مبنى صاحب الكفاية، لأن مبنى صاحب الكفاية كما قلنا أن الوجوب التخييري يتعلق بكل واحد من الأطراف، مو يتعلق بأحدها المعين كما هو مبنى قوم، أو يتعين بأحدها أو يتعلق بأحدها غير المعين كما هو مبنى آخرين، بل يتعلق الوجوب التخييري بجميع الأطراف عند صاحب الكفاية. ففي وجوب كل واحد من هذه الأطراف على التخيير، شو يعني وجوب على التخيير؟ بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى البدل، لا يجوز تركه إلا البدل. شو يعني لا يجوز تركه إلا إلى البدل؟ يعني يجوز تركه إلى البدل ولا يجوز تركه إلى غير البدل، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى البدل. هذا هو مبنى صاحب الكفية. أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا المبنى الثاني في الوجوب التخييري. شو يعني وجوب الواحد لا بعينه؟ يعني وجوب أحد الأطراف. وقلنا نحن أيها الإخوة هنا أصحاب هذا المبنى عندهم مسلكان: مسلك أن الوجوب يتعلق بمفهوم أحد الأطراف، ومسلك أن الوجوب يتعلق بواقع أحد الأطراف اللي هو يعبر عنه بالفرد المردد على سبيل البدل. واضح؟ أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا المبنى الثاني واللي قلنا أن فيه مسلكين. أو وجوب كل منها مع السقوط بفعل أحدهما. أحدهما عندكم أو أحدها؟ أحدهما أو أحدها. أحدهما إذا كانوا طرفين، وأحدها إذا كانت أطراف. هذا المبنى الثالث. أو وجوب كل منها. بالمبنى الثالث، طيب شو صار فرق المبنى الثالث عن مبنى صاحب الكفاية؟ ما مبنى صاحب الكفاية وجوب كل واحد، والمبنى الثالث وجوب كل منها، فشو الفرق بين مبنى صاحب الكفاية والمبنى الثالث يا أخوان؟ أجيبوني. صحيح بمبنى صاحب الكفاية الوجوب يتعلق بكل واحد من الأطراف، وعلى المبنى الثالث الوجوب يتعلق بكل واحد من الأطراف، ولكن على مبنى صاحب الكفاية الوجوب المتعلق بكل واحد من الأطراف سنخ وجوب تخييري مغاير للوجوب التعييني، أما على المبنى الثالث الوجوب المتعلق بكل واحد من الأطراف هو الوجوب التعييني. غاية ما في الأمر هو وجوب تعييني غير مطلق بل مشروط. الوجوب التعييني الذي يتعلق بكل طرف مشروط بترك بقية الأطراف. هذا هو الفرق بين مبنى صاحب الكفيك والمبنى الثالث. وإلا للوهلة الأولى قد تقول قد تقولون لي بأنه طب على مبنى صاحب الكفيك الوجوب يتعلق بكل واحد من الأطراف، وعلى المبنى الثالث الوجوب يتعلق بكل واحد. الوجوب المتعلق بكل واحد من الأطراف عند صاحب الكفاية وجوب تخييري برزخ بين الوجوب التعييني والاستحباب. أما على المبنى الثالث هو عين الوجوب التعييني، إلا أنه ليس مطلقا بل مشروطا بترك بقية الأطراف. قال أو وجوب المعين عند الله، هذا المبنى الرابع. شو هو المبنى الرابع؟ أن حقيقة الوجوب التخييري هي أنه وجوب تعييني غاية ما في الأمر. هذا الوجوب التعييني معلوم عند الله مجهول عندنا، أو وجوب المعين عند الله أقوال. كم قول صارت؟ أربعة أقوال. ولكن بما أنه القول الثاني اللي هو تعلق الوجوب بأحدها غير المعين، فيه مسلكان: تعلق الوجوب بمفهوم أحد الأطراف أو بواقع أحد الأطراف، يعني نستطيع أن نجعل الأقوال خمسة، وإلا فهي أربعة أقوال. قال والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، يعني يقوم بهذا الغرض كل واحد من الطرفين، بحيث إذا أتى أي المكلف بأحدهما بأحد الشيئين حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به، يعني بهذا الطرف الذي أتى به المكلف يسقط به الأمر. كان الواجب في الحقيقة، ليش قال كان الواجب في الحقيقة؟ لأنه بحسب الظاهر قد يتوهم أن الواجب تخييري بين طرفين، تخيير شرعي. لأنه المولى شو بيقول؟ إيتني بماء أو عصير فاكهة، فالظاهر يوهم أنه هذا من موارد التخيير الشرعي. بس بما أنه الغرض واحد يقوم بكل الشيئين، فإذا ماذا يكون يكشف الغرض الواحد عن جامع حقيقي؟ هو متعلق التكليف، ويكون التكليف تعييميا والتخيير عقلي. لذلك قال كان الواجب في هذه الصورة في الحقيقة هو الجامع بينهما، الجامع بين الشيئين، كالمثال اللي ذكرناه بأن الواجب في هذه الصورة إيتني بماء أو عصير فاكهة. إذا كان غرض المولى رفع الجفاف الذي أصابه، الجامع هو السائل، والتخيير بين الماء والعصير عقلي وليس شرعيا، والوجوب تعييني تعلق بالجامع. كان الواجب في هذه الصورة في الحقيقة هو الجامع بينهما أي بين الشيئين، وكان التخيير بينهما أي بين الشيئين بحسب الواقع، عم بأكد بحسب الواقع، وإلا بحسب الظاهر قد يتوهم أن التخيير شرعي، بس بحسب الواقع عقليا لا شرعيا. طيب ليش يا صاحب الكفاية بهالصورة الوجوب تعييني والتخيير عقلي؟ قال وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين، الواحد لا يصدر إلا من واحد. هذه القاعدة قاعدة فلسفية ولها عكس، الواحد لا يصدر إلا من واحد، والواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وهذه القاعدة الفلسفية أيها الإخوة، وإن كانت من مهمات القواعد الفلسفية والتي بنى عليها الفلاسفة ما ذهبوا إليه من وحدة الوجود، إلا أنها بنظرنا قاعدة مخدوشة وغير تامة. ولكن نكتفي هنا في بحث الأصول بأن نقول بأن هذه القاعدة على تقدير تسليمها في محلها من علم الفلسفة، ف فإنها تختص بالواحد الشخصي دون الواحد النوعي على تقدير تسليمها، وإلا لنا في محله من علم الفلسفة كلام، وهذه القاعدة مرفوضة جملة وتفصيلا بنظرنا. وكذلك ما يقتني على هذه القاعدة من ماذا؟ من القول بوحدة الوجود. قال: وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين، فإذا الواحد لا يصدر من الاثنين فإذا الغرض الواحد لا يمكن أن يصدر من هذين الشيئين المتغايرين بما هما متغايران، لا يصدر من الاثنين بما هما اثنان، أما يصدر من الاثنين بما هما واحد. شو يعني بما هما واحد؟ يعني بلحاظ الجامع الحقيقي بينهما. قال: ما لم يكن بينهما، أي بين الاثنين، جامع في البين، جامع حقيقي هو المؤثر في ترتب هذا الواحد وهذا الغرض الواحد. طيب الآن حب يشير صاحب الكفاية أيها الإخوة إلى مدرك هاي القاعدة، قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، واللي قلنا رتبوا عليها مسألة وحدة الوجود في علم الفلسفة. خب هاي القاعدة ما هو مدركها؟ قال: لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول. مدرك قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد هو قاعدة السنخية، وأنه لابد من سنخية بين العلة والمعلول. كيف تكون قاعدة السنخية مدركا لقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد؟ يا أخوان، عندهم قاعدة في الفلسفة معه، وهي أنه لا بد من وجود نحو سنخية بين العلة والمعلول. دليل على هذه القاعدة لا بدية وجود نحو سنخية بين العلة والمعلول، قالوا بكل بساطة دليلنا على هذه القاعدة هذا القياس الاستثنائي. لو لم تعتبر السنخية بين العلة والمعلول لأكثر كل شيء أو أي شيء في أي شيء آخر. لو لم تعتبر السنخية بين العلة والمعلول لأكثر أي شيء في أي شيء آخر. وبما أن التالي باطل بالبداهة فالمقدم مثله. شو التالي الباطل بالبداهة؟ تأثير أي شيء في أي شيء آخر. أنتوا الآن ترون في الكون أي شيء يؤثر في أي شيء آخر؟ طبعا لا، يعني الثلج يؤثر الحرارة، والنار تؤثر البرودة، والإنسان يشرب الماء فيعطش ويجلس في الموضع الحار فيرتوي. ما لا، نرى أن هناك أشياء، ما أن نرى أن هناك أشياء مخصوصة تؤثر آثار مخصوصة. فبالتالي القائل بأنه لا أثر أي شيء في أي شيء آخر تالي الباطل، فإذا كان التالي باطلا فالمقدم مثله. شو كان المقدم؟ أنه لا تعتبر السنخية بين العلة والمعلول. لو لم تعتبر السنخية بين العلة والمعلول لأثر أي شيء في أي شيء آخر، ولكن لا يؤثر أي شيء في أي شيء آخر، فإذا السنخية معتبرة بين العلة والمعلول. هذا دليل على قاعدة السنخية. طيب الآن إذا صارت السنخية معتبرة بين العلة والمعلول، إذا عندنا شيئان متغايران ويؤثران أثرا واحدا، إذا كان هذان الشيئان متغايران ولا توجد أي جهة ذاتية تجمع بينهما، شو يلزم؟ يلزم أن يكون حتى يؤثر الشيء الأول هذا الأثر لابد أن يكون هناك جهة سنخية بين الشيء الأول وهذا الأثر. طيب حتى يؤثر الشيء الثاني هذا الأثر لابد أن تكون نفس جهة السنخية الموجودة في الشيء الأول موجودة في الشيء الثاني، وهذا خلف تغايرهما من كل الجهات وعدم تسانخهما من أي جهة من الجهات. فإذا ترتب أثر واحد على الشيئين المتغيرين يكشف أنهما لم يؤثرا هذا الأثر الواحد بما هما متغيران، بل بما هما يشتركان في جهة ذاتية تجمع بينهما. لذلك صار أثر من آثار قاعدة السنخية قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد، ولا يمكن صدور الواحد عن الاثنين بما هما اثنان. بين عارضتين، لا قاعدة السنخية قائمة ومقبولة عندنا في محله من علم الفلسفة، ولا قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد قائمة ومقبولة عندنا في محله من علم الفلسفة، بل محل اتفاق عند الفلاسفة، لا قيمة لإجماع الفلاسفة ولا قيمة للإجماع في المسائل العقلية البحتة. مولانا عقول الفلاسفة بالخصوص مشوبة بالأوهام والأخيلة، والعقل المحض يندر وجوده سيما عند الفلاسفة. هذه عقيدتي أنا، ولبيانها وتفصيلها محل آخر. ولكن ما أقوله أنه على تقدير التنزل، على تقدير مقصودي من العقل المحض يعني غير المشوب بالوهم والخيال، ولكن على تقدير التنزل نقول بأن قاعدة السنخية ليست على إطلاقها، وقاعدة الواحد لا يصدر إلا عن واحد ليست على إطلاقها. فقاعدة السنخية لها مورد خاص لا تتعدى، وقاعدة الواحد لها مورد خاص لا تتعدى. مورد قاعدة الواحد هو الواحد الشخصي للواحد النوعي، وما نحن فيه من مصادق الواحد النوعي للواحد الشخصي، وتقدم الإشكال على صاحب الكفاية في أول الدرس. على كل حال قال: لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول وعليه فجعلهما، أي جعل الشيئين اللذين يترتب عليهما غرض واحد متعلقين للخطاب الشرعي، كما لو قال المولى ائتني بماء أو عصير فاكهة، لا يكون لأجل أن التكيير شرعي وأن الوجوب التكييري الشرعي تعلق بهما، بل يكون لبيان أن الواجب هو الجامع، يعني للإرشاد إلى ماذا؟ إلى وجود جامع حقيقي بينهما هو متعلق للوجوب التعييني وأن التخيير عقلي. قال: بل لبيان أن الواجب للإرشاد، ولبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين، وبالتالي فإن الوجوب تعييني متعلق بالجامع والتخيير عقلي. قال: وإن كان بملاك، وإن كان بملاك معطوف على ماذا؟ على قوله السابق. رجعوا إلى قوله السابق، شو كان قول السابق؟ قال: والتحقيق أن يقال أنه إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد إلى آخره. فإذا وإن كان بملاك، أي والأمر بأحد الشيئين إن كان بملاك أنه يكون في كل واحد منهما غرض، هذه صورة ماذا؟ صورة تعدد الغرض، أنه يكون في كل واحد منهما غرض، لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه. فإذا هذه صورة تعدد الغرض مع عدم إمكان استيفاء كلا الغرضين. لذلك قال: لا يكاد يحصل مع ماذا؟ مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، أي بإتيان الآخر. يعني إذا أتيت الأول لا يحصل الغرض من الثاني، وإذا أتيت بالثاني لا يحصل الغرض من الأول. قال: كان كل واحد واجبا. أرجو منكم الانتباه، صحيح مقتضى حكمة المولى أن يوجب كل واحد منهما لتعدد الغرض، بس يوجب كل واحد منهما بالوجوب التعييني؟ لا. ليه؟ لأنه مع عدم إمكان استيفاء الغرضين لا معنى لإيجاب كلا الشيئين بالوجوب التعييني. بأي وجوب يوجبهما عند صاحب الكفاية؟ بالوجوب التخييري. قال: كان كل واحد واجبا كل واحد من الشيئين واجبا بنحو من الوجوب. هذا النحو من الوجوب شو هو؟ هذا النحو من الوجوب برزخ بين الوجوب التعييني وبين الاستحباب. كيف نستكشف انه عندنا وجوب برزخ بين الوجوب التعييني والاستحباب؟ من خلال اثر هذا الوجوب. ما هو اثر الوجوب التعييني؟ ما هو اثر الوجوب التعييني؟ المنع من ترك متعلقه مطلقا. ما هو اثر الاستحباب؟ عدم المنع من ترك متعلقه مطلقا. هذا النحو من الوجوب التخييري لا يترتب عليه لا أثر الوجوب التعييني ولا أثر الاستحباب، بل هذا النحو من الوجوب التخييري يمنع من ترك متعلقه لكن لا مطلقا بل إلى غير البدل، ولا يمنع من ترك متعلقه ولكن لا مطلقا بل إلى البدل. قال بنحو من الوجوب يستكشف عنه يستكشف عن هذا النحو من الوجوب تبعاته، يعني يكشف عن هذا النحو من الوجوب من خلال تبعاته من خلال آثاره. ما هي تبعة هذا النحو من الوجوب؟ من عدم جواز تركه أي ترك متعلقه إلا إلى الآخر، يعني إلا إلى البدل. شو يعني لا يجوز ترك متعلقه إلا إلى البدل؟ يعني يجوز ترك المتعلق إلى البدل ولا يجوز ترك المتعلق إلى غير البدل. ها وشو كمان آثار هالوجوب التخييري؟ ها من آثاره ماذا؟ وترتب الثواب على فعل واحد. بينما يا أخوان لو كان عندنا وجوبان تعيينيان متعلقان بمتعلقين مختلفين إذا أتى المكلف بالمتعلقين كم ثواب يستحق؟ يستحق ثوابين لأنه أطاع طاعتين. ها لا، الوجوب التخييري إذا أتى بكلا المتعلقين يستحق ثوابا واحدا لأن أطاع وجوبا واحدا. قال وترتب الثواب على فعل واحد من على فعل الواحد منهما، فحتى لو أتى بهما معا حتى لو أتى بكلا طرفي التخيير يستحق الثواب على ماذا؟ على واحد. والعقاب والعقاب على تركهما. شو هو العقاب على تركهما؟ أنتوا وضحوا لي هلا. والعقاب الواحد على تركهما معا، بينما بالوجوبين التعيينيين المتعلقين بمتعلقين مختلفين كم عقاب يستحق المكلف على تركهما؟ عقابا، يستحق عقابين. واضح الكلام؟ والعقاب الواحد على تركهما. قال هنا هو مبنى صاحب الكفي. واضح الكلام لهنا يا أخوان؟ هذا هو مبنى صاحب الكفي. قال فلا وجه في مثله. فلا وجه في مثله يعني في مثله يعني في ماذا؟ في مثل هذا المورد الذي يتعلق التكليف فيه، الذي يتعدد الغرض فيه ولا يمكن استيفاء الغرضين. لا وجه في مثل هذا المورد بأن نقول بماذا؟ بأن نقول ببقية المباني في الوجوب التخييري. المتعين هو أن نلتزم بماذا؟ بما التزم به صاحب الكفاية. فلا وجه في مثله في مثل هذا المورد الذي شرحته لكم للقول. الآن رح يبلش يناقش ماذا؟ المباني الأخرى. مبني صار واضح عندكم؟ لا وجه للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه. هذا هو المبنى الثاني. المبنى الأول كان مبنى صاحب الكفاية انتهينا. المبنى الثاني شو؟ الواجب بالوجوب التخييري أحدهما، بس مش أحدهما المعين كما هو المبنى الرابع، بل أحدهما لا بعينه. قلت أصحاب هذا المبنى عندهم مسلكان، مسلك أن الوجوب يتعلق بمفهوم أحدهما، ومسلك أن الوجوب يتعلق بماذا؟ بمصداق أحدهما وواقع أحدهما وما يعبر عنه بالفرد على سبيل البدل. يا أخوان أما أن الوجوب يتعلق بمفهوم أحدهما فهذا المسلك لا يصغى إليه. ليش لا يصغى إليه؟ لأن الوجوب التخييري كالوجوب التعييني وكالاستحباب وكغيره من الأحكام الشرعية لا يتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم، وإنما يتعلق بالمفاهيم بما هي قنطرة إلى الخارج. ليش؟ لأنه مكمن الملاكات والأغراض هو عالم الوجود الخارجي لا عالم التصور الذهني. لذلك القول بأنه الوجوب التخييري يتعلق بمفهوم أحدهما لا ينبغي أن يصغى إليه، لأنه ما في حكم من الأحكام الشرعية يتعلق بالمفهوم بما هو صحيح. الحكم من فعل النفس ولا بد أن يتعلق بما هو في أفق النفس، وما هو في أفق النفس هو المفهوم، ولكن لا يتعلق الحكم بالمفهوم بما هو مفهوم وبما هو وجود ذهني، بل يتعلق بالمفهوم بما هو قنطرة إلى الخارج. لذلك هذا المسلك لا يصدق. وإن كان يا أخوان أرجو منكم الانتباه، مفهوم أحدهما هذا المفهوم له واقع أو لا واقع له؟ له واقع. هذا المفهوم معين أو مردد؟ معين. مفهوم أحدهما معين، مفهوم أحدهما مردد بالحمل الأولي، إلا أنه معين بالحمل الشائع، مثل ما مر معنا بالمنطق. مفهوم الجزئي جزئي بالحمل الأولي، ومفهوم الجزئي كلي بالحمل الشائع. فمفهوم أحدهما مفهوم معين، وما في مانع من أن يتعلق التكليف به، إلا أن المانع من أي جهة؟ من جهة أن التكاليف لا تتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم، بل بما هي قنطرة إلى الخارج. طيب، فإذا المسلك الذي يمكن أن ينظر إليه بالنسبة لهالمبنى هو المسلك القائل بأنه ماذا؟ يتعلق الوجوب التخييري بواقع أحدهما وبالفرد المردد على سبيل البدل. والإشكال على هذا المسلك ماذا؟ بأنه أحدهما لا واقع له. يا أخوان، مفهوم أحدهما لهما بإزاءه الخارج. هذا زيد وهذا عمرو. زيد لهما بإزاء، عمرو لهما بإزاء. مفهوم أحدهما هل لهما بإزاء في الخارج؟ ليس لهما بإزاء في الخارج، لأنه الخارجية تساوق التشخص وتساوق التعين وتنافي ماذا؟ التردد والإبهام. التردد والإبهام إنما يكون في المفاهيم، وأما الخارجيات فلا تردد فيها ولا إبهام فيها، بل هي متشخصة متعينة. لذلك لا يمكن أن يتعلق الوجوب التخييري بمفهوم أحدهما، لأنه التكاليف لا تتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم، ولا يمكن أن يتعلق بواقع أحدهما إذ لا واقع لأحدهما. ما فيك تقلي بيتعلق بالفرد المردد. لا يمكن أن يوصف الفرد بأنه مردد. فرد يعني متحقق في الخارج، متحقق في الخارج يعني متشخص، متشخص يعني متعين، متعين يعني لا ترديد فيه. فرد مردد لا واقع له، فرد مردد جمع بين النقيضين. لذلك هذا المسلك مرفوض. قال كما هو واضح لا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه مصداقا ولا مفهوما. لا فينا نلتزم بأن الوجوب التخييري بيتعلق بأحدهما لا بعينه مصداقا، ولا فينا نلتزم أنه بيتعلق بأحدهما لا بعينه مفهوما كما هو واضح. ليش واضح؟ لأن أحدهما لا بعينه مصداقا لا واقع له. ما ممكن يكون المصداق مردد، الفرد مردد. فرد يعني تعين، تشخص يعني مناف للترديد والإبهام. طيب، ولا مفهوما كمان لا يمكن أن يتعلق الوجوب التخييري بمفهوم أحدهما، لأن المفاهيم بما هي مفاهيم ليست متعلقات للأحكام الشرعية، بل لابد أن تكون بما هي قنطرة للخارج متعلقات للأحكام، وبالخارج ما في واقع لأحدهما، فهذا المبنى ساقط من أصله وأساسه. قال: إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه. شو يعني إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه؟ ها، إلا أن يرجع قول القائل بأن الوجوب يتعلق بأحدهما إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول. شو هو الملاك الأول؟ كون الغرض واحدا. فشو بصير مراد القائل بأن الوجوب يتعلق بأحدهما؟ يعني بالجامع الحقيقي بينهما. قال: إلا أن يرجع، يعني قول القائل بأن الوجوب يتعلق بأحدهما إلى ما ذكرناه فيما إذا كان الأمر بأحدهما بالملاك الأول، أي بملاك وجود غرض واحد يترتب على كليهما، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما، من أن الواجب هو الواحد الجامع بينهما. يعني هذا صار توجيه من قبل صاحب الكفاية لقول القائل أنه في الوجوب التخييري يتعلق الوجوب بأحدهما. ليش عم بيوجه لهم قول؟ لأنه هذا القول كأنه بين الفساد. لا يمكن أن يتعلق الوجوب بمفهوم أحدهما. الأحكام الشرعية لا تتعلق بالمفاهيم بما هي مفاهيم، ولا بواقع أحدهما، إذ لا واقع للفرد المردد. لذلك أم وجه لهم كلام. قال: قد يكون قصدهم عندما قالوا يتعلق الوجوب بأحدهما، قد يكون مقصودهم ما قلناه في صورة وحدة الغرض، من أن الوجوب يتعلق بالجامع الحقيقي بين الشيئين، وإن كان هذا خلاف ظاهر عبارتهم، بس لا بأس بتوجيه عبارتهم وحمل على هذا المحمل، وإلا المعنى الظاهر من عبارتهم بين وواضح البطلان. لا يمكن تعلق الوجوب لا بمفهوم أحدهما ولا بواقع أحدهما. واضح الكلام؟ قال: طيب، لا أحدهما معينا. عندكم لا ولا ولا؟ ولا. اللي عنده لا يضيف واو، مثل النسخة اللي عندي يضيف واو. قال: ولا أحدهما معين، معطوف على ماذا؟ على قوله: فلا وجه في مثله للقول بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، ولا وجه للقول بكون الواجب هو أحدهما معينا. هذا أي مبنى الآن؟ المبنى الثالث عم بناقشه. شو هو المبنى الثالث؟ أنه أصلاً الوجوب التخييري هو وجوب تعييني متعلق بكل واحد من الطرفين، غاية ما في الأمر وجوب تعييني غير مطلق إلا أنه مشروع. كيف يعني وجوب تعييني مشروع؟ يعني إيتني، يعني مولانا أعتق أو صم، يعني يجب عليك العتق تعييناً بشرط عدم الصوم، ويجب عليك الصوم تعييناً بشرط عدم العتق. فالوجوب التعييني لكل منهما مشروط بعدم الآخر. قال: ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض. يا أخوانا، أرجو منكم الانتباه. بصورة تعلق الوجوب بأحدهما معينا، الماثل جعلها ذات شقين. الشق الأول شو هو؟ أنه يتعلق التكليف بأحدهما معينا، بأحدهما معينا. أنا اشتبهت شوي، عفوا، في توضيح العبارة. ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه أثم بالغرض. إنه يتعلق التكليف بأحدهما المعين. ليش يتعلق التكليف بأحدهما المعين؟ قالوا: لأنه كل واحد من هذين الشيئين بواثم بالغرض. الغرض واحد ويترتب على كليهما، وكل واحد منهما واف بالغرض، فبماذا يأمر المولى؟ بأحدهما معينة، يعني بصورة كون العتق وافي بالغرض والصام وافي بالغرض، شو بيعمل المولى؟ يأمر بالعتق فقط أو يأمر بالصام فقط. ليش؟ لأنه بالنهاية غرض استفاء الغرض، وكل واحد منهما واف بالغرض فيأمر بأحدهما المعين. ولكن لا يخفى عليكم أيها الأخوة، الأمر بأحدهما المعين في هذه الصورة ترجيح بلا مرجح ولا لا؟ ترجيح بلا مرجح، مع كون كل واحد منهما واف بالغرض يكون أمر المولى بأحدهما المعين لغوا وترجيحا بلا مرجح. بل يجب أن يأمر بماذا؟ بأحدهما على نحو التخيير، هذا أو ذاك. تعيين أحدهما مع وفاء الآخر بالغرض ترجيح بلا مرجح، لغوا لا يصل من المولى الحكيم. لذلك قال ولا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واف بالغرض. ليش؟ للزوم الترجيح بلا مرجح. يا أخوان الآن أرجو منكم الانتباه، هذه شرحة الدواء كم حبة فيها؟ 7 حبات. إذا أنا أحتاج إلى حبة واحدة من هذا الدواء حتى أشفى من المرض، وكل حبة من هذه الحبات وافية بالغرض، يعني تشفي من المرض، لأنه أنتم بتعرفوا حبات الدواء بتجي متجانسة من حيث اشتمالها على كمية الدواء. كل حبة من هذه الحبات على كل حال وافية بالغرض. المولى الحكيم الذي يعرف أن كل حبة من هذه الحبات تشفي من المرض ووافية بالغرض، هل مناسب لحكمته أن يقول خذ هذه الحبة بعينها يأمر بإحدى الحبات على نحو التعيين؟ طبعا لا، هذا خلاف الحكمة. ليه؟ لأنه إذا ترجيح بلا مرجح، ليش ها بعينها مش ها بعينها، وليش ها بعينها مش تلك بعينها، وهكذا. مقتضى الحكمة شو يقول؟ خذ إحدى الحبة، يعني خير مش هيك، خذ إحدى الحبة. فالأمر بأحدهما بعينه لأن كل الأطراف تشترك في الوفاء بالغرض ترجيح بلا مرجح. قال ولا كل واحد منها تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما. ها الآن هذا قوله، شو هو القول؟ القول بأنه المولى بيأمر يوجب كل واحد من الأطراف بالوجوب التعييني، ولكن كل واحد منها يسقط بفعل الآخر. فهذا القول مرده إلى ماذا؟ إلى أن الوجوب التعييني المتعلق بكل واحد منها مشروط بترك البقية. فإذا أتيت بهذا الطرف يسقط الوجوب التعييني المتعلق ببقية الأطراف. واضح الكلام؟ إذا افرضوا عندنا طرفان، العتق والصوم، شو يعني حقيقة الوجوب التخييري؟ قالوا حقيقة الوجوب التخييري هكذا، يجب عليك تعيينا العتق إذا لم تصوم، ويجب عليك تعيينا الصوم إذا لم تعتق. فإذا أنا اعتقت بيسقط وجوب الصوم ولا لا؟ ليش بيسقط؟ لانتفاء شرطه، لأن شرط وجوب الصوم عدم العتق. إذا أنا صمت بيسقط وجوب العتق ولا لا؟ ليش؟ لأنه شرط وجوب العتق عدم الصوم، فينتفي شرط وجوب العتق. فإذا ولا كل واحد منهما تعيينا مع السقوط بفعل أحدهما. السقوط بفعل أحدهما منشأه ماذا؟ كون الوجوب التعييني في كل واحد من الأطراف مشروطا بترك بقية الأطراف. طب ليش هذا المبنى بترفض أيها الماتن؟ قال بداهة عدم السقوط مع إمكان استفاء ما في كل منهما من الغرض. بيقول لك تعلم وجوب تعييني لكل طرف مشروط بترك الطرف الآخر، إما الغرض واحد أو متعدد. إذا الغرض متعدد لازم يأمر المولى بكل واحد من الأطراف ويوجب بالوجوب التعييني مطلقا، صحيح ولا لا؟ حتى يستوفي المكلف كلا الغرضين. إذا الغرض متعدد ويمكن استيفاء كلا الغرضين، فإذا لابد أن يأمر المولى بكل واحد منهما ويوجبه بالوجوب التعييني مطلقا حتى يستوفي المكلف كلا الغرضين اللذين يمكن استيفاءهما. طيب إذا الغرض لذلك قال بداهة عدم السقوط مع إمكان استيفاء ما في كل منهما من الغرض. طيب إذا لا يمكن استيفاء ما في كل منهما من الغرض، قال وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه، يعني مع عدم إمكان استيفاء كلا الغرضين لا يجوز ماذا؟ مع عدم استيفاء كلا الغرضين، مع عدم إمكان استيفاء كلا الغرضين لا يجوز أن يأمر المولى، يوجب المولى كل واحد منهما بالوجوب التعييني المشروط بترك الآخر. ليش؟ قال وعدم جواز الإيجاب كذلك مع عدم إمكانه، أي مع عدم إمكان استيفاء كلا الغرضين لا يجوز إيجابهما كذلك، يعني إيجاب هذا مشروطا بترك ذاك وإيجاب ذاك مشروطا بترك هذا. ليش يا أخواني؟ ليش لا يجوز؟
تكليف عمل.
ليش تكليف عمل؟
تكليف نقص.
ما أنت لا لا يمكن استيفاء، لا يمكنك استيفاء كلا الغرضين.
تكليف نقص.
ليش؟
لا غير تبع الأغراض. هذا أمر بأمرين، أحدهما غير مستوفى على أقل المستوى ويمتنع العمل.
إيه لا، ما هو الأمران، هو الأمران لن يكونا فعليين معا. إذا صمت انتفى شرط وجوب العتق، وإذا اعتقت انتفى شرط وجوب الصوم. بكل بساطة يا أخوان سألكم سؤال، بهالحالة هيدي إذا تركت الصوم بناء على هذا المبنى، إذا تركت الصوم والعتق معا كم عقاب أستحق؟ لا بهالحالة هيدي عقابين. ليش؟ ليش؟ وجوب الصوم فعلي لأني تركت العتق، ووجوب العتق فعلي لأني تركت الصوم، فأنا عصيت معصيتين وأستحق عقابين. مع أنه من المسلم عند الأصوليين ومن الثابت بحسب المرتكزات العرفية والعقلائية أنه بالوجوب التخييري إذا تركت كلا الطرفين كم عقاب تستحق؟ سؤال آخر على هالمبنى هيدا، إذا أتيت بش بالطرفين كم ثواب أستحق؟ فكروا يا أخوة، فكروا قبل أن تجيب. إذا أتيت بكلا الطرفين كم ثواب على هالمبنى، كم ثوابا أستحق؟ امتثال إطاعة الأمر. فكروا كم أمر أطعت بتعرفوا كم ثواب أستحق
في أمر أطاعة.
لا أستحق أي ثواب على هالمبنى. ليه؟ مش أنا أعتقد، مش أتيت بالعملين، يعني أعتقد وصمت، مش أنا أعتقد يعني وجوب الصوم فعلي أو غير فعلي؟ غير فعلي. ليه؟ لأن انتفى شرط وجوب الصوم، شرط وجوب الصوم عدم العتق. طيب مش أنا صمت يعني وجوب العتق غير فعلي لأن انتفى شرط وجوب العتق وهو عدم الصوم. فلا، فإذا أعتقت وصمت لم يجب علي لا الصوم ولا العتق، ولم أمتثل أمرا فعليا متوجها إلي، فلا أستحق ثوابا على هذا المبنى. مع أنه من المسلم بين الأصوليين ومرتكز أذهان العرف والعقلاء والمتشرعة أنه بالوجوب التخييري إذا أتيت بكل بأطراف التخيير تستحق ثوابا واحدا، فهذه مؤشرات بطلان هذا المبنى. واضح الكلام إلى هنا أيها الإخوة؟ قال بقي الكلام في أنه هل يمكن التخيير عقلا أو شرعا بين الأقل والأكثر، يأتي. بس بقي عندي مسألة وحدة يا أخوان، ارجعوا شوي للخلف فاتتني هذه المسألة أثناء الخطبة. قال لا أحدهما معينا مع كون كل منهما مثل الآخر في أنه واثق بالغرض. هذا أي مبنى؟ مبنى وجوب أحدهما معينا، أي مبنى؟ هذا مبنى ماذا؟ مبنى اللي أشار له الماخن عندما أشار إلى المباني بقوله أو وجوب المعين عند الله، صح؟ هذا مبنى وجوب أحدهما معينا. هو شو قاله؟ قاله أصلا أعتق أو صم أو أطعم الواجب واحد عند الله، معلوم عند الله مجهول عندنا، كيف نستكشف ما هو الواجب عند الله؟ من خلال اختيار المكلف. إذا اختار المكلف العتق بيكون الواجب عند الله تعيينا هو العتق ولا وجوب للصوم والإطعام. إذا اختار الصوم بيكون الواجب عند الله تعيينا هو الصوم. إذا اختار الإطعام بيكون الواجب عند الله تعيينا هو الإطعام. الإشكال اللي ذكره المتن على هالمبنى شو هو؟ إنه هذا الترجيح بلا مرجح، مع كون كل واحد من الأطراف وافي بالغرض أن يوجب المولى أحد الأطراف تعيينا، ترجيح بلا مرجح. واضح الكلام؟ بدي أضيف إشكالين آخرين حتى تكمل في الصورة عنه. إشكال ثاني إنه هذا المبنى يصلح أن يفسر الوجوب التخييري الشرعي، حيث يكون المولى هو ماذا؟ هو الله عز وجل العالم بالغيب، فيوجب الله في اللوح المحفوظ تعيينا الطرف الذي سيختاره المكلف. بس الوجوب التخييري واقع في الشرعيات فقط أم واقع بالعرفيات أيضا؟ واقع بالعرفيات. الموالي العرفيين يعلمون الغيب، فشو بيعرف المولى العرفي بما سيختاره المكلف حتى يوجبه تعيينا عنده؟ فهذا التفسير يصلح لتفسير، لو تم، لو تنزلنا عن إشكال الترجيح بالمرجح، هذا يصلح لتفسير الوجوب التخييري في الشرعيات دون العرفيات، لأنه بالعرفيات المولى العرفي لا يعلم ذلك. إذا إشكال، الإشكال الآخر حتى في الشرعيات شو بيلزم؟ في الشرعيات والعرفيات شو بيلزم على هذا المبنى؟ بيلزم، مش الله قال عتق أو صوم أو إطعام، الشيخ أحمد اختار العتق، فشو بيكون الواجب بحقه تعيينا؟ عتق. أنا اخترت الصوم، شو بيكون الواجب بحقي تعيينا؟ السيد اختار الإطعام، شو بيكون الواجب بحقه تعيينا؟ الإطعام. يلزم أن يختلف الوجوب التخييري، أن يختلف الواجب باختلاف المكلفين. فالواجب على الشيخ أحمد العتق، والواجب علي الصوم، والواجب على السيد الإطعام، مع أنه بالوجوب التخييري الواجب واحد في حق المكلفين جميعا. فهذه الإشكالات تدل على بطلان هذا المبنى أيضا. أما التخيير بين الأقل والأكثر فيأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.